الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: وإن الله يهدي من يشاء برحمته وفضله، ويضل من يشاء بحكمته وعدله. وفي هذا أيضا رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، فالعبد هو الذي يهدي نفسه أو يضلها، وهذا من أبطل الباطل، بل الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ليس هناك أحد يهدي مع الله ولا يضل مع الله، ولولا ما لديهم من شبهات لكفروا، وهناك من كفره. لهذا لا يقول المعتزلة الله على كل شيء قدير، المعتزلة لا يقولون الله على كل شيء قدير، بل يقولون الله على ما يشاء قدير. المعتزلة لا يقولون الله على كل شيء قدير، وإنما يقولون الله على ما يشاء قدير. فإذا وجدت في بعض الرسائل والله على ما يشاء قدير، فقصدهم به إخراج أفعال العباد عن خلق الله جل وعلا. يقول أهل السنة الله على كل شيء قدير، حتى أفعال العباد قدير عليها. قوله رحمه الله: لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، لأن الله تعالى أعذر إليه فأعطاه العقل والسمع والبصر والفؤاد ومكنه، فلا عذر له. وقد كلف الله تعالى المستطيع ولم يكلف العاجز، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح أن يصلي قائما، والمريض أن يصلي قاعدة، وإذا عجز عن القعود صلى على جنبه. عند البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك أيضا يفرق العباد بين القادر والعاجز، فإذا كان عند الإنسان عبدان، عبد أعمى وعبد مبصر، يأمر المبصر بأن يشكل المصحف وينقطه ولا يأمر الأعمى لأنه لا يبصر. فالله تعالى لم يكلف العباد إلا بما يستطيعون، فلا عذر لمن أضله الله ولا حجة، لأنه علم الحق وعرفه وتركه وعدل عنه. قوله: كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، لكنه لم يشأ ذلك، فله تعالى الحكمة البالغة في جعلهم مؤمنين وكافرين. هذه الآية رد أيضا على المعتزلة. قوله: وقال كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. الأمر كله له، بدؤهم وإعادتهم، هداية من هدى منهم وإضلال من أضل منهم، ليس في شركائهم من يفعل شيئا من ذلك. قوله: وقال ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس هيئناهم لها وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. فالله تعالى هو الهادي، يهدي من يشاء بحكمته، هو المضل، يضل من يشاء بعدله. قوله: وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ، نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. قوله: وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله تعالى هو الذي من علينا بالهداية، لولا هداية الله لنا ما كنا لنهتدي. قوله: وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لكن اقتضت حكمته أن يهدي بعضهم ويخذل بعضهم، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. قوله: وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي لجعلهم مسلمين، لكن اقتضت حكمته تعالى أنهم كما قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم وأهوائهم على أديان وملل وأهواء شتى، إلا من رحم الله فهداهم إلى اتباع ما جاءهم من عند الله تعالى. كل هذه النصوص التي ذكرها المؤلف رحمه الله تدل على ما قرره أهل السنة والجماعة: إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه من المسائل المحكمة القطعية التي توافرت عليها أدلة الكتاب والسنة وانعقد عليها إجماع الأمة، وقد ساق المصنف جملة من الآيات الدالة على ذلك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأما مراتب الهدى فأربع، إحداها الهدى العام، هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، هذا أعم مراتب الهدى. المرتبة الثانية الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم ودعوة إلى مصالح العبد في معاده، هذا خاص بالمكلفين، وهذه المرتبة أخص من المرتبة الأولى وأعم من المرتبة الثالثة، يعني التي تليها. والمرتبة الثالثة الهدايات المستلزمة للاهتداء، وهي هداية التوفيق، ومشيئة الله لعبده الهداية، وخلقه دواعي الهدى، وإرادته والقدرة عليه للعبد، هذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. المرتبة الرابعة الهداية يوم المعاد إلى طريق الجنة والنار. المعتزلة من القدرية أنكروا هداية التوفيق والإلهام، وحملوا النصوص الصريحة فيها على هداية البيان والتعليم والإرشاد بناء على أصلهم الفاسد، وأنكروا سبق قدر الله بالهداية والإضلال. الفرق بين الهدايتين ظاهر جلي. قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يدل على هداية البيان والإرشاد. قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يدل على هداية التوفيق والإلهام، فلا تعارض بين الآيتين. قوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يدل على هداية البيان والدلالة والإرشاد. قوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه هداية الإلهام والتوفيق. قوله: لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نبه المصنف رحمه الله على مسألة الاحتجاج بالقدر. يقول إنسان: إذا كان الله جل وعلا قد فرغ من العباد وقدر المقادير، فكيف يعاقب الكافر على كفره والعاصي على معصيته؟ وكيف يثيب المؤمن على إيمانه والمطيع على طاعته وقد قدر له ذلك سلفا؟ وهل يتم للعاصي الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعات وفعل المحرمات؟ الجواب على هذه الشبهة القديمة من وجوه. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه المقولة الشركية عين الاحتجاج بالقدر، والله تعالى أبطلها من ثلاثة أوجه. أحدها قوله: كذلك كذب الذين من قبله، فوصف الله دعواهم بالكذب، والكذب مخالفة الخبر للواقع. الوجه الثاني قوله: حتى ذاقوا بأسنا، ولو كان لهم حجة بالقدر لما أذاقهم الله بأسا، لأن الله حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة. الوجه الثالث قوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل سبق في علمكم وعلم آبائكم قبل أن تشركوا وتحرموا ما أحل الله أن ذلك كان مكتوبا عليكم؟ هل اطلعتم على اللوح المحفوظ فوجدتم ذلك فيه ففعلتم ما فعلتم اتباعا للقدر المحتوم؟ فإن كان عندكم علم بذلك فأخرجوه لنا. وأنى لهم فالقدر سر مكتوم وغيب مكنون لا سبيل لأحد أن يطلع عليه، فحقيقة الأمر إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فدعواهم مجرد رجم بالغيب وتخرص وظن، لذا قال الله إثرها: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هكذا يقال لكل من احتج بقدر الله على معصية الله: متى علمت أن هذا قدر الله عليك؟ أقبل الفعل أم بعده؟ لأن القدر لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور. فمن أين علمت قبل وقوع المقدور أن الله قدر ذلك عليك؟ يعني إذا قلت لأحد لا يصلي قم فصلي، فامتنع عن الصلاة محتجا بالقدر، قال إن الله كتب علي ألا أصلي، فيقال له: لا يمكن أن تعلم ما كتب الله عليك في هذا إلا بعد وقوعه، أما قبل وقوعه فلا يمكن أن تعلمه، لأن القدر لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور. فمتى علمت أن هذا قدر الله عليك؟ أقبل الفعل أم بعده؟ لا ريب أنه بعد الفعل، فإذا لم يصلي أقول هذا كتب علي، الآن علمت القدر ولكن هذا بفعلك أنت، فكتب الله عليك ما سيؤول أمرك إليه، ولا يتم له حينئذ ما أراد. قال تعالى: هذا وجه من وجوه رد هذه الشبهة القديمة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبين تعالى في هذه الآية أن الحجة الوحيدة التي يمكن أن يحتج بها العباد هي الحجة الرسالية، ولهذا قطعها بإرسال الرسل، كما قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. لو كان في القدر حجة لما كان في إرسال الرسل فائدة في الحجة الرسالية، لأنهم كانوا سيحتجون حينئذ بقولهم: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيحتجون بالحجة الرسالية وأنها لم تقع، فأرسل الله تعالى الرسل لقطع هذه العذر ولإقامة الحجة عليهم. فلو كان في القدر حجة لهم كما يدعون ما كان في إرسال الرسل فائدة في الحجة الرسالية. في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: عملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. فلو كان في القدر حجة لوسع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بلى اتكلوا على كتابكم لا تتكلفوا، لكنه قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم علل لهم ذلك بأن من سبقت له من الله السعادة فسييسر بمحض اختياره لعمل أهل السعادة، ومن سبقت له من الله الشقاوة فسييسر بسبق إصراره لعمل أهل الشقاوة، فلم يكلهم إلى الكتاب المستور، بل دعاهم إلى العمل بالكتاب الظاهر المشهور المنشور. كذلك من وجوه الرد على تلك الشبهة أن الذي يحتج بالقدر على مخالفة الأمور الدينية لا يعتمد الاحتجاج بالقدر في الأمور الدنيوية، بل يفعل الأسباب التي توصله إلى ما يلائمه من أمر الدنيا. إذا حل الشتاء لبس الملابس الثقيلة حتى لا يصاب بالبرد، لو قيل له: إن كان الله قد كتب عليك البرد فسيصيبك سواء بقيت عاريا أو لبست أثقل الثياب، لقال: لا بد من فعل الأسباب. لو قيل له: وقد مرض، إن كان الله كتب لك الشفاء فستشفى ولو لم تذهب للأطباء ولو لم تتعاطى الدواء، لقال: هذا من فعل الأسباب، وصدق. لو أن إنسانا صفع وقال: إنما صفعتك بقدر الله، هل يقول: آمنا بالله ورضينا بقضاء الله؟ كلا، ربما رد له الصاع صاعي. فكيف يحتج بالقدر في الأمور الدينية ولا يرى القدر حجة في أموره الدنيوية مع أنها مقدورة أيضا. وهذا من التناقض والكيل بمكيالين. يذكر أنه رفع سارق إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده، فقال السارق: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر رضي الله عنه: ونحن نقطع يدك بقدر الله. فمن السفه والجنون أن يعتمد الإنسان على الظنون ويدع الحزم ويعرض نفسه للهلكة. عليك بالعمل، واعلم أن ربك جل وعلا إذا رأى منك الإقبال على الخير وتلمس طاعته فسيقابلك بمثل ذلك وزيادة، كما قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. في الحديث القدسي عند مسلم في الصحيح: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. وعليك أن تحسن الظن بربك وأن تعظم رجائك، لكن لا يحملنك ذلك على عدم الأمن من مكر الله. قد كان سفيان رحمه الله إذا حدث بحديث القبضتين يبكي ويقول: ليت شعري في أي القبضتين أنا، وما منا أحد يعلم في أي القبضتين هو. وهذا سر الابتلاء، وعليه أقام الله جل وعلا سوق الجنة والنار وميز الأبرار من الفجار، وبدونه لا يستقيم الأمر ولا تتحقق العبودية. فالله تعالى أظهر لنا الشرع وأخفى عنا القدر. الله تعالى أظهر لنا الشرع وأخفى عنا القدر، وقال: اعملوا فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. وآتانا من الآلات والأدوات ما نتمكن فيه من الفعل أو الترك، ولو قام في العبد مانع من موانع التكليف لصار معذورا. وموانع التكليف الجهل والنسيان والخطأ والعجز والإكراه ونحوها. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى: وقد فعلت. وفوق ذلك، لو وقع منه الذنب عالما ذاكرا مختارا ثم تاب، تاب الله عليه مهما كان ذنبه. كما قال تعالى بعد ذكر الشرك وأمهات الذنوب: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلا يهلك على الله تعالى إلا هالك. إن الله تبارك وتعالى أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فلا ينبغي أن نشغل بما أراد بنا عما أراد منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.